بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه مسلم وابو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. قال: رواه الإمام أحمد. هذا الحديث أكمل به المصنف رحمه الله المسائل المتعلقة بصوم المحرم وصوم يوم عاشوراء، وفيه أي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أيامه التي صام فيها عاشوراء كان يقتصر على صيام يوم عاشوراء. ولما أخبر بأن هذا يوم تعظمه اليهود، وكان صلى الله عليه وآله وسلم من سنته مخالفة اليهود، قرر أن يصوم اليوم التاسع، يعني مضافا إلى اليوم العاشر، بحيث يصوم يومين، يوم التاسع ويوم العاشر، وبهذا يكون قد أدى السنة المطلوبة وخالف اليهود في فعله. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك، لأن الموت حال بينه وبين ذلك الفعل. وهذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم مشعر بأنه يحث الأمة على أن يفعلوا هذا الفعل، بمعنى أنهم يصوموا اليوم التاسع مع يوم عاشوراء، يصوم اليوم التاسع مع يوم عاشوراء. ثم جاءت رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد وهي تحث على أنه ينبغي لمن صام عاشوراء أن يصوم يوما قبله وأن يصوم يوما بعده. ولذلك يذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء فيه ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام، وهذا جائز. والحال الثانية وهي أفضل، وهو أن يصوم يوم التاسع ويوم العاشر، وهذه أكمل من الحال الأولى، وأكملها على الإطلاق أن يصوم الأيام الثلاثة. لكن أشار المصنف إلى أن حديث أحمد فيه ضعف، إلا أن الشارح عززه بروايات تدل على أن للمسألة أصلا، وأن السنة أن يصوم الأيام الثلاث يوما قبله ويوما بعده، وبهذا يتأكد ويتحتم مخالفة اليهود والنصارى. وقد استشكل بعض أهل العلم في هذا الحديث كيف تكون المخالفة للنصارى، ومعلوم أن سبب صوم يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى، والنصارى لا ارتباط لهم بموسى. وأجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة منها أن هذه الشريعة وهذه السنة عمل بها موسى كما عمل بها عيسى، فيعملها النصارى تبعا لعيسى عليه السلام، ولأنها من جملة ما فرض عليهم وما سن لهم، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصومه يوم التاسع خالف كلا من اليهود والنصارى. وإن كان بعض أهل العلم أشار إلى أن صوم يوم عاشوراء من السنن التي اشترك فيها كثير من الأمم، وتتابعت سنيتها في كثير من الأمم، فأول من صام ذلك اليوم نوح عليه السلام، قالوا لأنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه شكرا لله، وفي هذا اليوم نجى الله موسى عليه السلام من فرعون وملئه وشرع له صيامه فصامه، وصامه عيسى تبعا لصومه موسى عليه السلام، وصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال إنه أولى بموسى من بني إسرائيل. فلا إشكال في قولهم إنه خالف فيه اليهود والنصارى، اليهود إصالة والنصارى على سبيل التبع. نعم. هو رسول لبعض بني إسرائيل وليس يعني لمن كان فيهم، وهو قد جاء أيضا بدعوة موسى، لكنه خصص أو نسخ بعضها، ومما لم يشمله النسخ صوم يوم عاشوراء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله وعن سلمة بن الأكوع، أي يتكلم عن حديث سلمة بن الأكوع، قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا حديث سلمة، يقول إنه تقدم شرح هذا الحديث في باب الصبي يصوم إذا أطاق، يعني إذا قدر على الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، بل إنه أمر من يطيق الصوم من الصبيان أن يصوم، وكان صيام يوم عاشوراء في أول أمر الإسلام كان واجبا، حيث جاء الأمر بصومه، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أطاق أن يصوم، وأن من أكل فليمسك، وأن من لم يطعم فليصم، وجاء أيضا حثه صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا أنه أمر المرضعات أن لا يرضعن الأطفال في ذلك اليوم. يقول الشارح كل هذا تأكيد لوجوب الصوم، لكن هذا نسخ بعد أن فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان، فنسخت فرضية صوم يوم عاشوراء، وبقي الحكم في سنيته وندبه. قال: قد تقدم شرح هذا الحديث في باب الصبي يصوم إذا أطاق. قوله إن أهل الجاهلية كانوا يصومون، يعني يصومون يوم عاشوراء، واختلف أهل العلم في سر صيام أهل الجاهلية، لأن قريش لم تكن تتبع ديانة اليهود ولا النصارى، فلماذا كانوا يصومون؟ منهم من أشار إلى أن هذا لعله من السنن التي شرعت، يعني والتي كانت على ملة إبراهيم، فهم يصومونه لأنه من سنة إبراهيم ومن ملة إبراهيم. ومن أهل العلم من قال إن أهل الجاهلية إنما أحدثوا هذا الصيام، أحدثوه إحداثا، ذلك لأن قريش أخطأت وأذنبت وارتكبت معصية، فرأى المفكرون منهم وأهل الحل والعقد أنهم إذا أرادوا أن يرفع عنهم هذا الإصر وذنب المعصية التي ارتكبوا أن يصوموا يوم عاشوراء، فتعارفوا على صوم يوم عاشوراء وتعاونوا على صوم يوم عاشوراء، فكان ذلك سنة فيهم، يصومون يوم عاشوراء كما يصومه اليهود، لكن لأسباب مختلفة. هؤلاء يصومونه كفارة لذنب ارتكبوه، واليهود يصومونه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ولذلك صامه الناس وصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصوم من العبادة، وحيث إنها لا تتنافى مع عبادة التوحيد صام صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة ووجد يهود يصومونه سألهم عن السبب، لأنه كان عالما بسبب صيام قريش له، فلما أخبر بأنه مرتبط بنبي الله موسى قال لهم: أنا أحق بكم من موسى. كانوا ايه؟ هذا ليس المراد بهم الذين كفروا من بموسى، وإنما المراد بنو إسرائيل الذين تبعوا موسى، فمما تبعوا فيه موسى أنهم كانوا يصومون، فبنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى، لأن من بني إسرائيل من آمن بموسى واضح؟ فهؤلاء الذين آمنوا هم الذين كانوا يصومون. قال قوله إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه أو كانوا يصومون إلى آخر الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصومه قريش. قال في الفتح وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه عن الشرع السالف. فلعلهم تلقوه من الشرع السالف. قال إنهم كانوا يعظمونه بكسوة البيت، أي هذا أحد الأسباب، وهو أن يوم عاشوراء كان اليوم الذي تكسى فيه الكعبة، فكانوا يصومونه لذلك السبب أو غير ذلك. قال الحافظ ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، أي ذلك الذنب، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك، يعني ذلك الإثم عنكم، انتهى، أي ما جاء من أثر عكرمة. قوله فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء أو تصوم عاشوراء، في رواية لمسلم فوجد اليهود صياما، وهذا أيضا من الأمور التي استشكلها بعض الشراح، ظنا منهم أن النبي منذ أن وصل من اليوم الأول صادف اليهود يصومون ذلك اليوم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة إنما قدمها في شهر ربيع، وعاشوراء إنما هو في شهر المحرم، فكيف يقول أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون؟ لا إشكال في ذلك، والمراد أنه لما هاجر إلى المدينة وأقام بها إلى أن دخل شهر المحرم فصام اليهود ذلك اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه، وليس المراد أنه رآهم يصومونه في ذلك اليوم. وعلى ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ صيام عاشوراء في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. هذا يعني أجود الأقوال في تفسير قوله فوجدهم يصومون، وليس المراد أنه علم بصومهم من أول يوم كما فهمه البعض. قال قوله وفي رواية فوجد اليهود صياما، أي حال كونهم صياما. قال وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. قال وأجيب يعني عن هذا الإشكال بأن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، أو يكون في الكلام حذف وتقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما. ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهذا احتمال بعيد، لأن يوم عاشوراء مرتبط بالشهور القمرية وليس مرتبطا بالشهور ليش الشمسية. ها أي عيدنا؟ عيد إيش؟ هل هو يوم عاشوراء؟ طيب عيد الفحص غير عيد يوم عاشوراء، هل هو يوم عاشوراء؟ كونهم الآن يرتبطون، وهذا لا يلزم منه أنهم لعلهم غيروا. ومعلوم أن اليهود أو أن النصارى غيروا، لأن الناس الآن النصارى يحتفلون بيوم ميلاد المسيح متى؟ في ديسمبر، في غاية في أشد الشتاء، وهذا كما يقول العلماء من الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن مريم عندما ولدت عيسى عليه السلام إنما كان ذلك في أيام الرطب وأيام الصيف، لأن الله قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والجني بمعنى الرطب الايه الذي يكون في وقته. فلو كان ميلاد عيسى عليه السلام في الشتاء لما قال لها هزي إليك بجذع النخلة، فهو من الأخطاء التي وقع فيها اليهود ومن التغيير الذي غيروا. وأما كونهم يحتفلون بعيدهم يعني اليهود في هذه الأيام فهذا ليس بلازم، لأن الكلام هنا عن الصوم، صوم يوم عاشوراء، وعاشوراء مرتبطة بشهر المحرم. إلا إذا قيل إن اليهود صاموا في تلك السنة على سبيل النسيئة التي كانت تجرى، فإن هذا قد يصادف، لأن العرب معروف عندهم أنهم كانوا يستخدمون النسيئة، وهي أنهم يؤخرون الشهور، خاصة الشهور الحرم. إذا أرادوا غزو جماعة أو قوم في شهر محرم نسأوا، أخروا الشهر، أخروا الشهر المحرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لامهم وقال في حقهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. قال ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم الذي فيه أو الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. قوله فصامه وأمر بصيامه، يقول قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود في ذلك، وقد أشرنا إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى اليهود، وإنما كان هذا بأمر من الله ووحي، لأن الله يقول في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه بالصيام فأمرهم بالصيام فصاموا. وإن صادف أن السبب الذي من أجله صاموا هو السبب الذي من أجله كانت تصوم اليهود، فاتفاق السبب لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متبعا. ويكفينا في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا أولى بكم من موسى، فكأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره بالصيام لكونه أولى بالصيام من إيه؟ بموسى من اليهود. قال قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود في ذلك. قال وأجاب المازري يعني في شرحه على مسلم باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك، والأولى أن يقال أن الله أوحى إليه بالصيام. أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام أو كابن سلام، ثم قال ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك، لكن هو كما هو معلوم أن صيامه عاشوراء قبل أن يأتي المدينة، إنما كان ذلك تبعا لقريش. وأما صومه عاشوراء في المدينة إنما كان بأمر من الله، حيث أمره أن يأمر الناس بالصوم، وأن الموجب والسبب يشترك فيه مع يهود من كونه اليوم الذي نجى الله فيه موسى. قال بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم، ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدم، إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك. قال القرطبي وعلى كل حال فلم يصومه اقتداء بهم، يعني باليهود، فإنه كان يصومه قبل ذلك، وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه. قوله ولم يكتب عليكم صيامه، هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الواجب الذي كان في أول الأمر مفروضا عليهم في صيام يوم عاشوراء نسخ وبقي الندب. نعم.
لماذا لم يكن في مكة خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم الله أوحى به إليه وصامه هو ولم يكن به؟
لكنه في مكة ما أمر به المسلمين.
نعم أقصد يعني خاص بدلا ما يكون تابعا للقريش، يكون الله أمره به ولم يصامه هو.
ولكنه لو كان يصومه قبل النبوة، لأن النبي عاش في مكة قبل النبوة، وأهل مكة والقرشيين يصومونه منذ ذلك الزمان، فكونه صامه قبل النبوة ما نقول إن هذا بأمر خاص، لكن لما كان الصوم عبادة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يتعبد به فتعبد به، لأنه لا ارتباط له بالكفر، كما كان النبي يطوف ببيت الله مثلا قبل البعثة ولا لا وبعد البعثة، فبعد البعثة أمر بذلك فصار عبادة. وهكذا لما قدم المدينة، يعني عندما أصبح عبادة تخص المسلمين، كان ذلك بعد الهجرة. ونحن نعلم أن الله فرض على المسلمين صيام أيام قبل رمضان، فكيكون منها صوم يوم عاشوراء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم لما فرض رمضان نسخ تلك الأيام، ومما نسخ صوم يوم عاشوراء. ها؟ ما سمع. نحن نقطع بأن النبي ما صامه إلا بوحي، هذه قضية مقطوع بها، لكن الوحي هذا غير متلو، واضح؟ قال وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فينا لم ينهى عنه. قوله ولم يكتب عليكم صيامه إلى آخره، هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بينه النسائي، واستدل به على أنه لم يكن فرضا قط كما قال المصنف. قال الحافظ: ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان، يعني في أول الأمر كان فرضا ثم نسخ. وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه. قال: ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أول العام الثاني، فيكون ذلك سابقا لما رواه معاوية رضي الله عنه. قال: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه يعني صيام عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته يعني التأكيد بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ومقول ابن مسعود الثابت في مسلم، يعني أنه لما دخل عليه قيس الأشعث بن قيس ووجده يأكل، وقال له كان يعني فيما نزل، ثم ترك ذلك بصوم رمضان. قال: ومقول ابن مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، وإنما الذي ترك هو الوجوب، فدل على أن المتروك وجوبه وأما قول بعضهم المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لئن بقيت لأصومن التاسعة، كما سيأتي. كل ذلك يؤكد الاستحباب ولترغيبه فيه، يعني في صيام يوم عاشوراء، وإخباره بأنه يكفر سنة، فأي تأكيد أبلغ من هذا؟ وبهذا يرد رحمه الله على من قال بأن سنيته على سبيل الإطلاق لا على سبيل التأكيد. ثم قال: نعم، وقال يكفر سنة ماضية كما جاء، يعني من حيث التكفير يكفر سنة، لكنه حدده في الروايات بأنه لسنة ماضية. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، يعني الناس، وهذا لا يكون إلا بالوحي، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أي وقد اتخذوه عيدا لهم. فقال: إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي من أجل المخالفة. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه مسلم وأبو داود. وفيه دلالة على أنه يستحب لمن رغب في أن يصوم يوم عاشوراء أن يصوم اليوم التاسع. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى عام قابل، وهنا يقدر أنه قال إن شاء الله كما جاء في الرواية الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه ذلك حيث قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا صومن التاسع، وهذا تأكيد، أي لا يصومن اليوم التاسع يعني مع اليوم العاشر، وليس المراد أنه يبدل اليوم العاشر اليوم التاسع باليوم العاشر. قال يعني يوم عاشوراء، رواه أحمد ومسلم. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. قال رواه أحمد. فهذه الرواية الأخيرة تدل على أنه يشرع لمن يريد أن يصوم عاشوراء أن يصوم ثلاثة أيام: يوما قبله ويوما بعده ويوم عاشوراء. قال رواية أحمد: هذه ضعيفة منكرة، لأنها من طريق داود بن علي عن أبيه عن جده. قال رواها عنه ابن أبي ليلى. قوله تعظمه اليهود والنصارى، قال استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون مما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود، وقد عرفنا الجواب بأنه بقي في شرع النصارى، وهذا مما لم ينسخ، ولذلك النصارى تعظمه تبعا لتعظيم اليهود. قال وأجيب باحتمال أن يكون سبب تعظيم النصارى أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم كان يصومه، وهو مما لم ينسخ في من شريعة موسى عليه السلام، لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى، لقوله تعالى يعني عن حكاية عن موسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال وأكثر الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة، والتوراة عندهم جزء من كتابهم، ولذلك كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول اسمه العهد القديم، والقسم الثاني اسمه العهد الجديد. والعهد القديم هو التوراة، واضح؟ قال وأكثر الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة. قال وقد أخرج أحمد يعني في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السفينة استوت على الجودي، والمراد بالسفينة أي سفينة نوح. فيه أي في يوم عاشوراء. قال فصامه نوح وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم شكرا لله. وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له في الفرح، في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما، يعني باعتبار نجاة كل من نوح وموسى. قال قوله صمنا اليوم التاسع، قال يحتمل أن المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، وهذا هو المتعين، وهذا هو المتعين، إذ ليس المراد أن يبدل اليوم التاسع باليوم أن يبدل اليوم العاشر باليوم التاسع، أن يبدل اليوم التاسع باليوم العاشر، بل المتعين أنه يضيفه إلى يوم عاشوراء. قال: إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى. أما قول احتياطا فهذا غير وارد، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد مخالفة اليهود لذلك سنى للصحابة رضوان الله عليهم أن يصوموا اليوم التاسع مع اليوم، ويؤيد ذلك ويبينه ما جاء في روايته أحمد من حديث ابن عباس، وأمرهم بأن يصوموا يوما قبله ويوما بعده احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى. ويحتمل أن المراد أنه يقتصر على صومه يعني يوم التاسع، ولكنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. قال: ويؤيد الاحتمال الأول قوله في آخر الحديث صوموا قبله يوما وبعده يوما، فإنه صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء. قال: وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللفظ الذي رواه أحمد والبيهقي وذكره في التلخيص. قال: وسكت عنه أي لم يضعفه. وقال بعض أهل العلم إن قوله صمنا التاسع يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، لكن هذا احتمال بعيد، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى. لكن كما قلت إن هذا احتمال بعيد، ويرده ما جاء في الرواية الثانية. والظاهر ما سمعت، ما فاهم ايش تقول. لا، يصوم يوم عاشوراء بنية عاشوراء لا بنية قضاء الدين، لأن هذه سنة شرع الصوم لها ابتداء، والدين يقضيه في غير ذلك، ولا يلزم منه أنه لا يقبل منه صيام التطوع إذا كان عليه دين، كما جاء في حديث عائشة ومر بنا أنها كانت تؤخر الصوم الذي يجب عليها إلى شعبان. ويستبعد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تتطوع في صيامها. قال: والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: الأولى صوم يوم العاشر وحده، والثانية صوم التاسع معه، والثالثة صوم الحادي عشر معهما يعني مع التاسع والعاشر. وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر. قوله يعني يوم عاشوراء، قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وتأوله النووي بأنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعا، وهم قالوا إنه إذا مكث ثمانية أيام ثم سقاه في اليوم التاسع سموه بالإيه؟ عاشوراء. وكذا باقي الأيام، وعلى هذه التسمية فيكون التاسع عاشرا. قال: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، ممن قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري من التابعين، ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق يعني من أئمة الفقهاء. قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، أما تقدير أخذه من الإضماء فبعيد يعني فقول بعيد انتهى. وهذا الذي قال فيه انتهى من يعني من كلام الحافظ. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء. نعم. ها؟ على هذه النسبة. ايوة. انا ايش قلت؟ وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا. قال: باب ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرم، اي من الاحكام من الاثار التي تدل على مشروعية صوم هذه الايام صوم ندب. قال: عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان. قال: رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه: كان يصوم شهري شعبان ورمضان. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ: ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وفي لفظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله. المصنف ترجم لهذا الباب بقوله: باب ما جاء في صوم شعبان، يعني ما ورد في مشروعية صيام شعبان، وكذلك ما ورد في مشروعية صيام الأشهر الحرم. وسيمر بنا ما يتعلق بالأشهر الحرم في أحاديث تأتي. وساق المصنف خبر أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وقد اختلف أهل العلم في السبب في هذا الإكثار، واختلفوا في تفسير قوله: كان يصوم شهر رمضان شهر شعبان كله. قالوا: هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع قوله: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وحملوا هذا الحديث على أنه يصوم أغلبه، فقالوا: إن صيام أغلب الشهر يسوغ للإنسان أن يقول إنه صام الشهر، والعرب تطلق ذلك، تقول: فلان فعل كذا أو صام الشهر وتريد أغلبه، لا أنه يصومه من أوله إلى آخره. ويقول أهل العلم إن السر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يخرج للسفر ويفطر ويقصر من الصلاة، ولذلك كان يقضي صيام تلك الأيام في شعبان، فيظهر للناس أكثر صياما من غيره. ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال أهل بيته، فإنهم كثيرا ما يصومون أو يؤخرون الصيام إلى شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فكان صلى الله عليه وسلم يوافقهم في صومهم ويصوم معهم من باب يعني موافقتهم على الصوم، ومن باب تنشيطهم، ومن باب معاونتهم في الصوم، بحيث يصوم معهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان صيامه في شعبان أكثر من صيامه بغيره. ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من غيره على سبيل أن يهيئ نفسه ويعودها، بحيث لا يجد مشقة في صومه شهر رمضان رضي الله شهر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
يصل به رمضان.
أي هذا كله على سبيل لأنه ورد أنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يعتاده يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر فأخبرت عن أكثر الشهر بأنه يصوم الشهر كله. فهذان الحديثان دل على أنه يشرع ويسن للمسلم أن يصوم شهر شعبان أو أكثر شهر شعبان، وأن ذلك مما ندب الصوم فيه. قوله حديث أم سلمة قال حسنه الترمذي، وقوله حسنه الترمذي هذا ليس فيه إشكال مع قوله متفق على ذلك كله. ها؟ هل هذا خاص بالحديث الأول؟ يعني الأول ما هو داخل فيها؟ الأول رواه الخمسة، ولذلك لا يدخل في تعبيره بقوله متفق على ذلك كله، وهذا خاص بحديث عائشة. وإلا فحديث أم سلمة رواه أصحاب السنن، أي لم يخرجه الشيخان، وإنما رواه أحمد وأصحاب السنن، وحكم الترمذي عليه بأنه حسن. قوله شهرا تاما إلا شعبان، وكذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه كان يصومه كله، وقولها بل كان يصومه كله ظاهره يخالف قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصومه إلا قليلا. قال وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل التمام والأكثر. قال وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، يعني يريد بها أكثر الليل، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره وهذا جزء من الليل فلا يكون قد قامه كله. قال الترمذي كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن رواية الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها، وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال. قال واستبعده الطيبي، يعني استبعد هذا التفسير، قال لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز، يعني فهو حقيقة، فتفسيره بالبعض مناف له. قال فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه تارة أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، يعني النبي يفعل هذا تارة وهذا تارة. وقيل المراد بقولها كله أو كله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا، يعني يصوم الشهر كله لكن ليس في مرة واحدة، ليس في عام واحد، وإنما يصومه كله في على أعوام، فتارة يصوم جزءا من أوله، وإذا ضاف هذا الجزء إلى صيام نصفه في السنة الثانية وآخره في السنة الثالثة قيل إنه صامه صامه كله. والحامل على ذلك هو ما جاء من نهيه عن أن يصام شهر كامل غير رمضان. قال وقيل المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه بالصيام ولا يخص بعضا منه بصيام دون بعض. قال الزين بن المنير أما إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة أو على المجاز يعني صام أكثر الشهر والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها إنه كان يصومه كله متأخر عن قولها إنه كان يصوم أكثره، يعني في أول الأمر كان يصوم أكثره وفي آخر حياته كان يصومه كله، وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره أي فلا يعتبر الكلام متضاربا. قال ويؤيد الأول قولها ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. قال أخرجه مسلم والنسائي. قال واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وآله وسلم، من صوم شعبان فقيل كان يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفره أو غيره، كان يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فيجتمع أي قضاء هذه الأيام في شهر شعبان فيصوم الشهر كله فتجتمع فيقضيها في شعبان. أشار إلى ذلك ابن بطال. قال ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوساط عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. قال ولكن في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. يصنع ذلك لتعظيم رمضان ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان، ولكن إسناده ضعيف لأن فيه صدقة ابن موسى وليس بالقوي. وقيل الحكمة في ذلك أن نساءه رضوان الله عليهن كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم معهن. وقيل الحكمة أن يتعقبه رمضان. وقيل الحكمة أنه يتعقبه رمضان وصومه مفترض فكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم رمضان، يعني كأنه يقدم قضاء أيام التطوع من رمضان في شعبان. والله سبحانه وتعالى أعلم.